الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. إيران تقول إنها ستجعل الكيان الصهيوني يندم إن فكر بتنفيذ أي اعتداء على أمن الجمهورية الإسلامية. وزارة الأمن الإيرانية تعلن تفكيك 4 خلايا تجسسية تعمل لصالح الموساد الصهيوني في البلاد واعتقل جميع أعضائها. صنعاء تقول إن تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشر. أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي أن إيران ستجعل الكيان الصهيوني أو أي مساعد له يندم إن فكر بتنفيذ أي اعتداء يستهدف أمن الجمهورية الإسلامية. وأشار اللواء موسوي خلال جلسة المجلس الأعلى لقادة الجيش إلى تصريحات مسؤول الكيان الصهيوني بشأن إيران، إن الكيان الصهيوني بدأ يهذي مع اشتداد الخلافات السياسية الداخلية والشعور بانعدام الأمن الإقليمي. وقال القائد العام للجيش الإيراني إن تحركات العدو تحت المراقبة المستمرة والدقيقة، والجيش على أتم الاستعداد للتعامل مع أي عمل بطريقة تجعله يتلقى ردا حاسما. أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك 4 خلايا تجسسية تعمل لصالح الموساد الصهيوني واعتقل جميع أعضائها في البلاد. الوزارة أكدت في بيان لها أنه بفضل الجهود المهنية والدؤوبة لجنود الإمام الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، تم تفكيك 4 فرق عملياتية لمنظمة التجسس الموساد، وتم إلقاء القبض على جميع أعضائها. وأضافت الوزارة أن الكيان الصهيوني الزائف وفي سياق استغلاله لأعمال الشغب التي وقعت في الأسابيع الماضية في عدة مناطق من البلاد كان يعتزم القيام بعملية إرهابية عبر توجيه فرق عملياتية، فيما تم الحصول على أدلة من رابط الموساد في إحدى الدولة الأوروبية. يمنيا، أكد رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن زيارة الوفد العماني تأتي لنقل الأفكار والمقترحات التي حملتها المباحثات مع السعوديين والأطراف الدولية إلى القيادة السياسية اليمنية. وقال عبد السلام إن تحالف العدوان يطلق وعودا لا أثر لها بشأن صرف الرواتب وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية، مضيفا أن دول العدوان استهدفت الجانب الاقتصادي عبر استهدافها للبنك والعملة. وكان وفد من سلطنة عمان وصل إلى العاصمة اليمنية صنعاء لبحث آخر المستجدات والتطورات، خاصة فيما يتعلق بالهدنة بين اليمن وقوى العدوان، وذلك بعد تهديد صنعاء بضرب مناطق بالسعودية والإمارات لرفضها إيقاف الحرب ورفع الحصار. قتل 3 جنود وأصيب 2 آخران من عناصر الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في كركوك شمال بغداد. وقال مصدر أمني عراقي إن عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش بمنطقة الزاب الأسفل بالقرب من الحويجة في كركوك. إلى ذلك دان أعضاء مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية التي وقعت في العراق يوم الأحد الماضي والتي أسفرت عن مقتل 9 من من رجال الشرطة وثمانية مدنيين، مؤكدا دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وعمليته الديمقراطية. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
استشهد 3 جنود وجرح 2 في انفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة همر للجيش ضمن منطقة الزاب الأسفل بالقرب من الحويجة في محافظة كركوك. وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشياع السوداني عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية لدراسة تكرر الاختراقات الأمنية وسبل معالجتها. بسياق متصل اعتبر ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر في الإطار التنسيقي ما يجري من عمليات إرهابية ومحاولة تنشيط الإرهاب في ديالى وصلاح الدين وكركوك جزء من أوراق الضغط الأمريكية على حكومة السوداني لعرقلة جهودها في التعاون مع الصين لإنجاز طفرة تنموية وخدماتية بالعراق. وقال القيادي بالائتلاف وائل الركابي أن واشنطن تمتلك عدة أوراق تستخدمها عندما يحاول العراق الحفاظ على هيبته وتحقيق مصالحه. واعتبر الركابي أوراق البيت الأبيض تتمثل بتدخلات سفيرة واشنطن لدى بغداد وتحركاتها المشبوهة وعصابات داعش الإرهابية وملف الإرهاب وإدخال المجرمين إلى المناطق الغربية والشمالية، مضيفا أن أمريكا تحاول استخدام هذه الأوراق للضغط على حكومة السوداني ومنعها من التوجه نحو الصين. بنفس السياق انتقد السياسي المستقل نسيم عبدالله تحركات السفيرة الأمريكية في بغداد وزياراتها إلى مؤسسات الدولة باعتبارها خروجا عن السياق الدبلوماسي، لافتا إلى أن هنالك علامات استفهام على صمت وزارة الخارجية العراقية على تدخلات السفيرة بالشؤون الداخلية وعدم اتخاذها أي إجراء. وقال عبد الله أن السفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي ومن خلال لقاءاتها عملت على فرض شروط وضغوط على بعض مؤسسات الدولة ومن بينها البنك المركزي العراقي، وهو ما يؤكد أن هذه الشخصية تجاوزت صلاحياتها وحدود العمل الدبلوماسي الذي يجب أن تلتزم به. وطالب عبد الله الخارجية باعتبار السفيرة الأمريكية في العراق غير مرغوب بها ما يحتم على وزارة الخارجية اتخاذ خطوات حقيقية اتجاه هذه السفيرة والسفراء الآخرين الذين تجاوزوا صلاحياتهم. ليس من السهل الحفاظ على انتقال العراق السلس إلى اقتصاد يحقق مصالحه في ظل وجود أوراق من ضغط فاعلة تعرقل مسيره بالاتجاه الصحيح. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب 36 آخرون بعضهم بجراح خطيرة فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني إثر اقتحامها شرق نابلس. وأفادت مصادر طبية باستشهاد الشاب أحمد عاطف أبو سياج دراغم إثر إصابته الحرجة برصاص قوات الاحتلال. ووفق مصادر محلية فإن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف وسط اندلاع مواجهات شديدة. وأعلنت مجموعات عرين الأسود أن مجموعاتها تصدت لقوات الاحتلال الصهيوني عقب اقتحامها المنطقة الشرقية لمدينة نابلس. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وعود واشنطن بتقديم منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي أرض جو لكييف خطوة مهمة في إنشاء درع جوي فاعل. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إن حصول كييف على أنظمة باتريوت خطوة مهمة للغاية لخلق مجال جوي آمن لأوكرانيا وسيعزز قدراتها، فيما أكد بايدن أن تقديم بطاريات باتريوت أمريكية إلى أوكرانيا ليست خطوة تسعيدية، مشددا على أنه ليس قلقا إزاء تماسك التحالف الداعم لأوكرانيا. وبالتزامن مع زيارة زيلينسكي إلى واشنطن استبعدت موسكو أن تسفر الزيارة عن أي شيء إيجابي. تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بإنهاء عمل العنف في بورما والإفراج عن جميع السجناء السياسيين بمن فيهم الرئيسة السابقة أونغ سان سوتشي. ويحث القرار الدولي الجيش البورمي على الإفراج الفوري عن جميع السجناء المعتقلين بشكل تعسفي ويدعو إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون. القانون. وكانت أونغشي قد اعتقلت عندما كانت رئيسة للحكومة إثر انقلاب عسكري في شباط فبراير الماضي في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا. انتهت النشرة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وإلى هذه الباقة من البرامج الإذاعية التي أعددناها لكم. أحبتنا الأفاضل، لحظات وندعو أحبتنا الأطفال للاستماع إلى برنامج حديقة الأطفال، البرنامج الذي يمتد مع حضراتكم على مدى 31 دقيقة. بعد ذلك نستمع وإياكم إلى حلقة من برنامج الكتاب الصوتي. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف عند آخر الأخبار ضمن نشرة خبرية تمتد مع حضراتكم 10 دقائق. بعد النشرة الخبرية ننصت خاشعين إلى تلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم، نستقبل بها أذان المغرب الذي يرفع في طهران وضواحيها عند الساعة 5:15. تستمعون أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج من سيرة الصالحين عند الساعة 5:22. بعد ذلك كمال اليقين في معرفة أصول الدين، برنامج يقدم لكم على مدى 11 دقيقة. أيها الإخوة والأخوات، برنامج من هدي ثقلين تستمعون له في تمام الساعة 5:45. في تمام الساعة 6:00 أيها الأكارم تستمعون إلى آخر الأخبار مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج تحت عنوان روح الله سيرة ومسيرة. شكرا لجميل متابعتكم لبرامجنا من إذاعة طهران، حياكم الله والسلام عليكم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
عادتنا أصدقائنا جميعكم تدرسون وتتعبون حتى تحصلوا على علامات عالية، وذلك ليكون مستقبلكم زاهرا ومشرقا إن شاء الله.
إن شاء الله، إن شاء الله يا رب. ونحن ندعو الله لكم ولجميع الأطفال، جميع أطفال العالم، بالتوفيق والنجاح، أليس كذلك يا حنان؟
نعم يا جنان. ولكن يا أصدقائنا، هل سبق وفكرتم كيف تكونون أطفالا ناجحين في كل شيء؟
والأهم أن تكونوا قدوة صالحة ورائعة لغيركم.
وطبعا نحن لا نقصد فقط في المدرسة، بل في المدرسة والبيت أيضا.
أحسنتي يا حنان. برأيكم يا أصدقاء، ما هو الطريق الصحيح للوصول لذلك؟ يعني ما هو الطريق الصحيح لكي نصبح قدوة صالحة ورائعة لغيرنا؟
يا جنان، يا أصدقائنا، الأمر سهل وبسيط جدا. وفي البداية دعونا نتذكر سويا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الناس إيمانا، أحسنهم أخلاقا.
أحسنت يا حنان. رافقونا أيها الأحبة، رافقونا حتى تعرفوا السبب لذكرنا هذا الحديث، والأهم الأهم أن نستفيد جميعنا إن شاء الله.
إن شاء الله. الفقرات التي سنبدأها معكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا أصدقاء، سوف نحكي لكم عن الطفل المثالي في البيت والمدرسة.
هل تعرفون من هو الطفل المثالي؟
الطفل المثالي يا أصدقاء هو الذي لا يخالف كلام أمه و أبيه،
ويهتم بأموره الدينية والدنيوية،
ينام مبكرا
وينهض مبكرا،
يحضر واجباته المدرسية يوميا بدون تأخير،
ويواظب على الحضور إلى المدرسة والعودة إلى البيت في الوقت المحدد.
تعالوا يا أحبائنا، تعالوا نبدأ رحلاتنا مع برنامج حديقة الأطفال وقصة اليوم، لنرى ما هي مواصفاته الطفل المثالي.
وإن شاء الله أنتم يا أصدقائنا أيضا تكونون من الأطفال المثاليين.
إن شاء الله. يا مكان يا عزائنا الحلوين، في يوم قرر مدير المدرسة أن يعطي جائزة جيدة للطالب المميز في جميع أموره وواجباته.
نعم، الطالب الذي يجمع نقاطا أكثر من غيره في مستواه العلمي وعلاقاته ونتائجه في الامتحانات وأشياء أخرى.
نعم يا أصدقاء، هنا دق جرس المدرسة، وبعد أن اجتمع الطلاب كلهم قال لهم المدير:
سكوت سكوت، هدوء يا طلاب، هدوء.
هل تعرف ماذا يريد مدير المدرسة أن يقوله لنا؟
لا طبعا يا حميد، لا أعرف.
أنا أيضا لا أعرف ماذا يريد أن يقوله مدير المدرسة.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا ياسين.
هل تعرف ماذا يريد أن يقول لنا المدير يا ياسين؟
نعم أعرف.
رجاء سكوت سكوت.
وماذا يريد منا مدير المدرسة يا ياسين؟
اسمعوا يا أولاد، هناك جائزة سيعلن عنها المدير.
حقا يا ياسين؟
نعم يا حامد، الجائزة ستكون مخصصة للطالب المثالي.
هيا بسرعة،
الطالب المثالي.
نعم
هيا يا طلاب.
نعم.
هيا بسرعة،
اسمعوا
والزموا الصمت.
لقد سمعت أمس من أبي أن المدير
سكوت. هيا وحدوا الصفوفة.
لقد سمعت أمس من أبي أن المديرة قد خصصت جائزة للطالب المثالي.
وأبوك كيف عرف بالأمر؟ هيا ياسين.
نعم قل لنا يا ياسين كيف عرف بالأمر.
هيا يا طلاب هيا.
نسيت أن يوم أمس كان اجتماع للآباء.
نعم هذا صحيح.
هو ماذا يعني الطالب المثالي يا ياسين؟
حسناً حسناً سكوت، رجاءً سكوت سكوت، قلت لكم سكوت. هيا يا ابنائي هيا انتبهوا إلي، الرجاء سكوت.
طيب لنسمع يا فريد، لنسمع يا ياسين.
اسمعوا رجاءً
يا طلاب. قررنا في اجتماع الآباء يوم أمس أن نمنح الطالب المثالي جائزة جيدة.
وما هي الجائزة يا أستاذ؟ ها؟
هي جائزة جيدة فعلا.
جيدة؟
ويستحقها الطالب المثالي.
أستاذ.
نعم يا حامد.
وماذا يعني الطالب المثالي؟ ومتى سوف نعرف اسم الطالب المثالي أستاذ؟
طبعا طبعا، الطالب المثالي هو الطالب الذي سيجمع أكثر عدد من النقاط.
ها؟ نقاط؟ وكيف ذلك يا أستاذ؟
يا إلهي، كم أتمنى أن أكون الطالب الذي سيفوز بالجائزة.
أنا أيضا أتمنى أن أفوز بالجائزة يا ياسين.
أبنائي الطلاب اسمعوا جيدا.
نعم يا أستاذ.
لقد قررنا أن نقوم بمنح جائزة للطالب المثالي الذي يتمتع بعدة مواصفات، ولكي تتعرفوا على هذه المواصفات بشكل جيد ولا تنسوها، سوف نبدأ بالتفتيش مع طالب طالب لكي نعرف مدى نظافة كتبه ودفاتره ونظافة حقيبته. كذلك سوف نطلع على درجاته في الامتحانات الشهرية واليومية، ونتعرف كذلك على نظافة ملابسه ونظافة لوازمه، ونتعرف على رضا معلميه ووالديه عنه.
أصدقائنا الحلوين، قام مدير المدرسة وبعض المعلمين بالبحث والتفتيش مع طالب طالب لمعرفة مدى نظافة كتبهم ودفاترهم وأقلامهم ونظافة ملابسهم وحذائهم ومعرفة رضا معلميهم ووالديهم عنهم. وبعد أسبوع وفي اجتماع عام في باحة المدرسة، قال المدير:
سكوت سكوت، الزموا الصمت يا طلاب سكوت.
ماذا يريد أن يقول المدير؟ طيب
أيها الطلاب
فلنسمع.
أعزائي، والآن وبعد أن قمنا بتفتيش كل طالب، فسوف أعلن لكم الآن اسم الطالب المثالي الذي استحق الجائزة الجيدة.
أتمنى أن أكون أنا الطالب المثالي.
أنا أيضا أتمنى أن أكون الطالب المثالي.
كلنا نتمنى أن نكون الطالب المثالي.
هيا هيا.
حسنا حسنا، والآن أرجو أن تصغوا إلي جيدا لكي نستمع إلى اسم الطالب المثالي الذي اخترناه يوم أمس في اجتماع الآباء. الفائز الذي قررنا أنه سيكون الطالب المثالي، وهو الذي يتمتع بكل المواصفات التي ذكرناها لكم سابقا.
من هو؟ من هو يا أستاذ؟ من هو يا أستاذ؟ من هو يا أستاذ؟
الطالب المثالي هو الطالب فريد. نعم، لقد استحق الطالب فريد أن يكون طالبا مثاليا، وأرجو أن يكون في الاستفتاء المقبل طالب آخر يفوز بجائزة الطالب المثالي، لأننا قررنا في اجتماع الآباء يوم أمس أن نمنح هذه الجائزة كل 3 أشهر للطالب المثالي. مبروك لك يا فريد، مبروك لك يا فريد.
أعزائنا الحلوين، لقد كان فريد طالباً مجداً ومجتهداً وشاطراً في كل الدروس، نظيفاً في كل شيء، يستمع إلى نصائح أمه وأبيه ومعلمه، كذلك لا يخالف الأكبر منه، يحترم الجميع، وهو دائماً ما يذهب مع أبيه إلى الجامع لكي يصلي، بالإضافة إلى أنه قد حفظ سوراً من القرآن الكريم عن ظهر غيب. عليكم أنتم أيضا يا أصدقاء أن تكونوا مثله لكي تفوزوا بالجائزة الجيدة إن شاء الله.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل لون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل
دار الطفولة تأملنا والدنيا تتبسم إلنا، والدنا بالحب كللنا، أمنا الحنونة تدللنا، بأحلى المدارس سجلنا، عرفنا الدراسة توصلنا، على النتائج حصلنا، ونفكر بمستقبلنا. دور الطفولة زاهر ننولة، هاي الهواجس
دون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل دون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس.
ما نستنا، هذبتنا، تربيتنا، طفولتنا، براءتنا وسعادتنا بدراستنا، مدرستنا ثقفتنا وعلمتنا ونجحتنا، حبيبتنا ورفيقتنا وصديقتنا حديقتنا، نحرس زهرها نشتم عطرها، كل ورد حارس
دون المغارس، ما أجمل نور المجالس، ما أجمل علم المدارس، ما أجمل دون المغارس، ما أجمل نور مجالس ما أجمل علم المدارس
عطف المعلم يرعان درس الحياة ينطان علمنا عالحب خلان حب الربيع وألوان ونحب زهور الفتان بلبل يغني بأغصان سمعنا أعذب الحان والدنيا تسمع ويانا هاي الطبيعة حلوة وبديعة إلها نقايس
ما أجمل لون النوارس ما أجمل نور المجالس ما أجمل علم المدارس ما أجمل لون النوارس ما أجمل نور المجالس ما أجمل علم المدارس.
أنا الحلوين أصدقائنا الأطفال المثاليون والمميزون في البيت هم الذين يؤدون العبادات من صلاة وصيام وغيرها بشكل صحيح دون عجلة حتى يشعروا بجمال الطاعة والقرب من الله تعالى.
نعم يا أصدقائنا، هم الذين يطبقون ما أمر به الله ورسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام من طاعة الوالدين والاستماع لنصائحهم التي تنفعنا في الدنيا والآخرة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المفروض أن نسعى جميعا لأن نكون قدوة صالحة ومثالا لأخواتنا وأصدقائنا في المدرسة، وأن نسعى دوما لعمل الخير والاحترام لأهلي وصديقاتي ومساعدتهن، وأن لا نكون مغرورين، فالتعالي والغرور صفات مكروهة وتبعد المحيطين بنا ويبقى المغرور وحيدا. وأقول لمن يخطئ بحق أخواته إنه لا يوجد كالأخ والصديق لك قريبا ورفيقا، فاجعل المحبة والاحترام بينكم دوما. شكرا لإذاعتنا العزيزة طهران حول عواد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أحباءنا، بالنسبة للمدرسة والشخص المثالي فالأمر لا يختلف كثيرا عما تقومون به في البيت، فعليكم أن تدرسوا وتجدوا حتى تكونوا متفوقين وتبنوا المستقبل المشرق إن شاء الله الذي تحلمون به.
إن شاء الله يا رب. ونرجو منكم يا أصدقائنا الحلوين ألا تشاغبوا وتؤذوا بعضكم، والأهم يا أصدقائنا الأهم أن تحافظوا على احترام معلميكم، فهم مثل أهلكم لا يريدون إلا صالحكم يا أصدقائنا،
ولا تترددوا في مشورتهم لأنهم لن يبخلوا أبدا وسيقدمون النصيحة من قلبهم لكم. وأن
تعاملوا أصدقائكم وزملائكم بكل محبة واحترام
يا أصدقائنا، وتذكروا دائما قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فكيف تتعاملون مع إخوتكم بكل محبة واحترام؟ عليكم أن تكونوا كذلك مع زملائكم وأصدقائكم.
وإذا احتاج أحدهم لمساعدة في إحدى المواد لا تترددوا في تقديمها، وهذا من حق الأخوة عليكم بالإضافة للأجر والثواب.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف أليس كذلك؟
أحدهم يقول لصديقه: حمراء تؤلمني ولا أستطيع الحركة، ماذا أعمل؟ أجاب الصديق: لا تقلق يا صديقي، عندما تصبح خضراء امشي.
أحدهم يسأل صديقه: كيف يمكنني اصطياد الأرانب؟ فيجيب الصديق: الأمر سهل، اختبئ خلف الشجرة وقلد صوت الجزر.
سأل الأول: اليوم السبت أو الأحد؟ فأجاب الثاني: اليوم الاثنين يا صديقي. فرد الأول: سبحان الله، يومان في يوم واحد؟
أحبتنا أعزائنا، نتمنى أن نكون قد بينا لكم الطريق الصحيح، ولكن انتبهوا بالإضافة لنجاحكم في هذه الأمور ألا تصابوا بالكبر والغرور.
يا أصدقاء، هل تعلمون يا أصدقائنا الحلوين أن الغرور يؤذي صاحبه كثيراً؟ ها؟ والأهم إن الله لا يحبه، فهو يقول إنه لا يحب المستكبرين.
نعم، فجميع الأمور التي أخبرناكم عنها ستجعلكم موضع ثقة بين الناس، وستكونون أشخاصا محبوبين بأخلاقكم وتصرفاتكم، وسيرضى عنكم الله ورسوله.
ولا تنسوا يا أحبائنا الحلوين، لا تنسوا كل الأمور التي تحدثنا عنها وطريقها سهل وبسيط جدا جدا يا حنان.
نعم
نعم،
عندما تقومون بالأعمال التي أمرنا الله ورسوله بها وتبتعدون عما نهانا الله عنه، ستصبحون قدوة صالحة ورائعة للجميع.
نعم يا أصدقائنا، بالتالي ستكونون أشخاصا مثاليين وصالحين ومصلحين في الدنيا، ونحن ندعو الله لكم ولجميع أطفال العالم بالتوفيق والتفوق والنجاح إن شاء الله.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟
يهمنا يا أصدقائنا أنه في بلد مالطا الكثير من الكلمات المشتركة مع اللغة العربية.
هل تعلمون يا أحبائنا أن القبعة التي يلبسها الخريجون الجامعيون اخترعها العرب في الأندلس، وهي مصممة لوضع القرآن على رؤوسهم حتى يطبق قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عند العطاس لا يمكنكم أن تفتحوا عينيكم، ونطلب منكم أن لا تحاولوا ذلك.
أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج، وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أصدقائنا الحلوين، كان الطفل سعيد محبوباً في مدرسته لدى الجميع، أساتذة وزملاء، ونال قسطاً كبيراً من الثناء والمدح من أساتذته باعتباره طفلاً ذكياً. وعندما سئل سعيد عن سر تفوقه أجاب: أعيش في منزل يسوده الهدوء والأطمئنان بعيداً عن المشاكل، فكل شخص يحترم الآخر داخل منزلنا، ودائما ما يسأل والدي عني ويناقشاني في عدة مواضيع من أهمها الدراسة والواجبات التي علي الالتزام بها.
ويضيف سعيد أيضا: فهما لا يبخلان علي بالوقت لنتحاور ونتبادل الآراء، وتعودنا في منزلنا أن ننام ونصحو في وقت مبكر كي ننجز أنشطتنا. أقوم في كل صباح نشيطا كما عودني والدي على تنظيف أسناني باستمرار حتى لا ينزعج الآخرون مني حين أقترب منهم. ومن أهم الأسس التي لا يمكننا الاستغناء عنها الوضوء للصلاة، وبعد الصلاة نتناول أنا وإخوتي إفطار الصباح ليساعدنا على إنجاز فروضنا الدراسية بسهولة ويسر.
نعم يا أصدقائنا، وهنا يتابع سعيد ويقول عن سر مثاليته في المدرسة وأنه نموذج هناك. يقول: أذهب إلى مدرستي الحبيبة حيث أقابل زملائي وأساتذتي، أحضر إلى مدرستي وأنا رافع رأسي وواضع أمامي أماني المستقبل ومنصت لكل حرف ينطقه أساتذتي حتى أتعلم منهم ولأكون راضياً عن نفسي.
وعندما أعود للمنزل يحين الوقت للمذاكرة، فأجلس خلف مكتبي المعد للدراسة وأحفظ جميع فروضي وواجباتي وأكتبها بخط جميل، فبحمد الله جميع أساتذتي يشهدون على حسن خطي، وأخذ قسطا من الراحة كي ألعب وأمرح ولكن دون المبالغة في ذلك. وفي المساء أذهب كي أنام لأستعيد نشاطي للبدء بيوم جديد.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، ومن حسد أهل البغي المودة، ومن ظنة أهل الصلاح الثقة، ومن عداوة الأدنين الولاية، ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، ومن خذلان الأقربين النصرة، ومن حب المدارين تصحيح المقة، ومن رد الملابسين كرم العشرة، ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة، يا أرحم الراحمين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب تناول سماحته حركة السيدة زينب سلام الله عليها وأحداث ما بعد كربلاء، مفصلا ذلك تحت عناوين فرعية كان منها حركة الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة الأسر. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لقد كان الإمام السجاد عليه السلام يرسم ملحمة طويلة عظيمة كبطل عظيم بأقواله وأفعاله خلال فترة الأسر والمرض هذه، والتي تعتبر فترة مختلفة تماما عن المرحلة الأساسية من حياته، حيث بدأ يعمل على البنية التحتية باعتدال ودقة وهدوء، حتى أنه كان يجلس أحيانا مع عبد الملك بن مروان في مجلس واحد ويتصرف معه تصرفا معتدلا وعاديا. أما في هذه المرحلة فإننا نشاهد الإمام بصورة ثائر هادر لا يسكت عن أي كلمة، وكان أمام الملأ يرد بأجوبة تزلزل أركان أعدائه المقتدرين. في الكوفة نراه يخطب مقابل عبيد الله بن زياد، ذلك الوحش الدموي الذي يقطر سيفه دما، وقد أسكره شراب قتل ابن النبي وكأس الانتصار، بحيث يأمر بقتل الإمام السجاد عليه السلام. ولو لم تنهض زينب عليها السلام بالأمر في موقعه وترمي بنفسها على الإمام فتقول لا أدعكم تقتلونه حتى تقتلوني قبله وأنا امرأة، وكان على ابن زياد أن يبعثهم كأسرى إلى الشام، لو لم يكن كل ذلك لكان هناك احتمال كبير أن يقتل الإمام السجاد عليه السلام. في سوق الكوفة أيضا وبصوت واحد وزمان واحد يخطب الإمام عليه السلام هو وعمته زينب عليه السلام وأخته سكينة، فيجيشون النفوس ويفشون الحقائق. وفي الشام سواء في مجلس يزيد أم في المسجد وأمام حشد كبير من الناس يبين الإمام عليه السلام الحقائق بأبلغ بيان، وقد تضمنت خطبه وكلماته حقانية أهل البيت بالخلافة، وفضحت جرائم النظام الحاكم، وحذر الناس الغافلين الجاهلين بأسلوب شديد وبليغ.
ذكر الخطبة وإماطة الستار عن عمقها يتطلب عملا مستقلا عن موضوعنا، ولكن ينبغي لكل من يريد أن يفسر هذه الخطبة أن يدرسها كلمة كلمة مع الالتفات إلى هذه الأصول. تلك كانت حالة الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة الأسر الملحمية.
لماذا يلجأ الإمام السجاد عليه السلام في مرحلة ما بعد الأسر إلى الاعتدال والتقية ويغطي على التحركات الثورية والشديدة بالدعاء والأعمال المعتدلة، بينما يتصرف في مرحلة الأسر بشدة وقوة ووضوح؟ الجواب هو أن مرحلة الأسر كانت فصلا استثنائيا، حيث كان على الإمام السجاد عليه السلام وبمعزل عن كونه إماما أن يهيئ أرضية التحرك المستقبلي لإقامة الحكومة الإلهية والإسلامية، وقد كان اللسان الناطق للدماء المسفوكة في عاشوراء. فالإمام السجاد عليه السلام لم يكن هنا بحقيقته، بل كان لسان الحسين عليه السلام، ذلك اللسان الصامت الذي تجلى في هذا الشاب الثوري في الشام والكوفة. فلو لم يكن الإمام السجاد عليه السلام شديدا وحادا وصريحا في بيان القضايا، فإنه لن يبقى في الحقيقة مجال لعمله المستقبلي، لأن مجال عمله المستقبلي ينطلق من دم الحسين بن علي عليه السلام الهادر، كما أن دم الحسين كان أيضا أرضية للنهضات الشيعية على طول التاريخ. وهكذا ينبغي أن يبدأ العمل، أولا بتحذير الناس، ثم في ظل هذا التحذير تبدأ المعارضة الأصولية والعميقة والبعيدة المدى، ولا يمكن أن يتحقق هذا التحذير إلا باللهجة الحادة والشديدة. لذلك كان دور الإمام السجاد عليه السلام في هذا السفر، ودور زينب عليها السلام حمل نداء ورسالة ثورة الحسين بن علي عليه السلام، إذ إن معرفة الناس بقتل الحسين عليه السلام ولماذا قتل وكيف قتل سوف تؤثر على مستقبل الإسلام ومستقبل دعوة أهل البيت عليهم السلام بنحو ولو لم يعلموا لأثرت بنحو آخر. وكان ينبغي بذل الجهود الكبيرة لأجل نشر هذه الحقائق على مستوى المجتمع، وكان عليه أن يستخدم كل ما لديه من ذخائر ويمضي بمثل هذا العمل إلى أبعد الحدود. لهذا تحرك الإمام السجاد عليه السلام في هذا الاتجاه مثل سكينة وفاطمة الصغرى ومثل زينب نفسها ومثل كل أسير، كل بقدر استطاعته، كحملة لرسالة. لقد اجتمعت كل هذه الطاقات حتى تنثر دم الحسين عليه السلام المسفوك في الغربة في كل المناطق الإسلامية التي مروا بها من كربلاء إلى المدينة. وحين دخل الإمام السجاد عليه السلام إلى المدينة، كان عليه أن يبين الحقائق أمام العيون وأمام الأنظار لحظة وصوله، فكان هذا الفصل القصير مقطعا استثنائيا في حياته. المقطع التالي يبدأ حين يباشر الإمام السجاد عليه السلام حياته في المدينة كإنسان ذي قدر وشأن، ويبدأ عمله من بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمه، ولأجل بيان برنامج الإمام الرابع نحتاج إلى دراسة الأوضاع التي كانت سائدة وظروف زمانه أيضا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إن الشيطان من قلبي.